بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما يتعلق بالماء الذي لا يكره استعماله، لا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه. القسم الثاني طاهر يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث. انتبهوا، هذا نوع من أنواع المياه يسمى طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية، قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. يعني في تلك الحال نعتبره طاهر ونأكله ونشربه، لكن لا يجوز أن نتوضأ بالمرق أو أن نزيل النجاسة بالمرق أو بما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. مثل أفرض عندك حبر، هل يجوز أن تزيل النجاسة بالحبر؟ لا، لأنه حبر ما يسمى ماء، والله عز وجل أمرنا أن نغتسل ونتوضأ بالمياه وأن نزيل الأخبات والأنجاس والأرجاس بالماء، وهذه لا تسمى. المرق ما يسمى ماء، العصير ما يسمى ماء، لكن ابن تيمية رحمه الله يرى جواز إزالة النجاسة بماء الورد ونحوه عند الاحتياج إليه. فإن زال تغيره بنفسه، يعني هذا تغير بسبب ممره أو مقره، ولكن تغير بنفسه بسبب الريح والشمس فزال هذا التغير ورجع إليه اسم الماء فعاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، إذا كان ماء قليل أقل من قلتين ورفع فيه الحدث فإنه يعتبر مستعمل، لا يجوز استخدامه في إزالة نجاسة ولا في رفع حدث. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. يعني الماء المتقاطر من بدن المتوضأ إذا كانت الغسلة الأولى فلا، لأنها تعتبر أزالت حدثا فلا يجوز استعمالها مرة ثانية، لكن الغسلة الثانية والثالثة كما سبق بيانه يجوز استخدامها في إزالة الأخبات ورفع الأحداث. وفي حديث صلح الحديبية، وإذا توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يختتلون على وضوئه، يعني على الماء المتبقي من وضوئه أو المتقاطر من أعضائه. يقول ويعفى عن يسيره، يعني الماء الذي تقاطر من يدك للمرة للغسلة الأولى يعفى عن يسير الماء، فلا يعتبر لو أصاب الثوب والبدن أو المقر الذي سرد أن تصلي عليه لا يعتبر أنه نجس، له وهو طاهر حال وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. أو انغمست فيه كل يد، قال مسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. يعني لو انغمست فيه يد، هذا الشرط الأول، اليد بكاملها انغمست فيه اليد، يعني قمت من النوم، والصحيح أنه سواء نوم ليلة أو نوم نهار، نوم قيلولة أو نوم صفرة أو نوم آخر نهار أو أول النهار أو وسط النهار أو نوم الليل، لا فرق بين ذلك. وبعض العلماء لا، قال إنه خاص من نوم الليل. طيب لماذا خصصتم؟ قالوا قول الرسول فإنه لا يدري أين باتت، والبيتوتة غالبا بت عند فلان أو قالت بت عند خالتي ميمونة، قال ابن عباس أنها خالته، وش تفهم من البيتوتة؟ أنها نوم الليل. لكن الظاهر أن الحكم أن النوم واحد سواء نوم ليل أو نوم نهار، ما دام أنها اجتمعت فيه سبعة شروط فإنه يعتبر قد استخدم هذا الماء فلا يجوز استخدامه. طيب، قال أو انغمست فيه كل يد، كل يعني معناه اليد بكاملة تدخل في الإناء قبل أن تغسل ثلاثة وقد قام من النوم. ثانيا قال المكلف، يعني الشرط الثاني والثالث أن يكون بالغ عاقل، ما يكون صغير ولا يكون مجنون. ثالثا النائم ليلا، يكون نائم ويكون في الليل، ما يكون نوم النهار. الرابعا نوما ينقض الوضوء، ليس نوما من الجالس، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الرسول في صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم من النعاس ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، فهذا لا، لو ينتقض وضوءهم لأمرهم الرسول بأن يتوضؤوا، فإذا أيديهم لو وضعوها في ماء وقد خفقت رؤوسهم وهم جالسون متمكنون من جلستهم فإن الماء لا يتأثر لأنه ليس نوما ينقض الوضوء. ثم بعد ذلك قال قبل غسلها، الشرط السابع قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، قبل أن تغسلها أما بعد أن تغسلها ثلاثا خارج الإناء، لأن هذا أشياء الرسول، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده حتى لو ربطها بشراب أو بقفاز أو بما أشبه أو بلفافة، فإنه لا يجوز أن يدخل الإناء، أن يدخل يده في الإناء إلا بعد غسلها متى ثلاث مرات، يغسل كفيه ثلاث مرات إذا قام من نوم ليل أو من نوم نهار. لكن إذا كان البركة كبيرة أو فيها أكثر من خمس قرب، يعني ينقسم، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإنه لا يتأثر، لكن هذا مقصود فيه الأواني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إيش؟ في الإناء، ما قال في البركة ولا في البئر ولا في العين ولا في البحر ولا في النهر، يعني الماء الكثير لا يتأثر، لكن أدبا يجب إذا قمت من النوم ولو أردت أن تدخلها في الماء في العين أو في النار أو في البئر أو في البحر، الأفضل أن تغسلها خارج هذه المياه، لكن لو غسلتها فلا حرج. فالرسول خصها في الإناء، والإناء غالبا يكون صغيرا وقليلا، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، قال إحداهن أولاهن قال أخراهن بالتراب، فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لأن الإناء فيه ماء قليل، لكن لو أن الكلب ولغ في بركة كبيرة ولم يتغير لونها ولا طعمها ولا ريحها بولوغ الكلاب والسباع، نطبق على حديث بئر بضاعة فإنها ترد إليها السباع والنتن وكذا، ومع ذلك قال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. ويفتخر للنية، لحديث عمر إنما الأعمال بالنية، يعني أن يغسل يديه بنية إزالة ما علق بها بسبب النوم، لأن الرسول أمرنا بذلك، والأمر الله أعلم أنه قد يكون تعبدي، يعني ما ندري ما هي الحكمة أنه لابد من للنائم قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء. وللتسمية قياسا على الوضوء، قاله أبو الخطاب، يعني أنك لابد قبل أن تدخل يدك في الإناء، قبل أن تبدأ بالوضوء وقبل أن تغسل يديك إذا كنت قائما من النوم الليل، تكون تقول بسم الله وتنوي بذلك تطبيق سنة المصطفى الذي أمرك بذلك قبل أن تغمسها في الإناء. ويقول الإمام النووي رحمه الله إذا تغير الماء بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء منه. هذا ما يتعلق بالماء الطهور والطاهر والماء الذي يكره استعماله والماء الذي لا يكره استعماله. وقبل أن ندخل القسم الثالث وهو قسم الماء النجس، نتوقف وقتا قصيرا استقبال ما لدى الإخوة من أسئلة واستفسارات حول ما تم شرحه فقط، أما الأسئلة العامة تكون بين الأذان إن شاء الله والإقامة، لكن الآن أسئلة فيما تم شرحه فقط لأجل أن نستكمل ما شرح ولأجل أن يتضح لنا الأمر. تفضل. تفضل. هل يجوز أن يغتسل بماء قد قرئ فيه القرآن كله أو جزء منه أو بعضه؟ الجواب نعم، الماء المقري فيه لا مانع أن تغتسل به، سواء اغتسلت به لأجل بنية الاستشفاء أو بنية الغسل عن الجنابة أو بنية التبرد أو بنية النظافة، لا حرج في ذلك، لأن القرآن مو بيتحلل في الماء، يتحلل في الماء، الماء ماء لا يتزال ماء، لكن هذا شيء معنوي، قضية القراءة وأن وأثر الماء إذا كان فيه القراءة. نعم. كيف؟ إزالة النجاسة بالماء المقري فيه، يعني افرض الآن لك في الصحراء ومعك ماء مقري فيه وأصابت ثوبك أو بدنك نجاسة، هل تصلي بالنجاسة ولا تغسلها بالماء زمزم أو بماء قد قرئ فيه؟ تغسلها بماء قد قرئ فيه، نعم لا حرج. تفضل. الخلاف إذا كان مبني على أصول ومبني على أدلة فنعمل بالدليل لا بالخلاف ولا بكذا، ويجب على طالب العلم إذا درس التلاميذ أن يبين لهم بعد أن يبحث المسألة ويجتهد يبين لهم الراجح، ويبين الراجح بدليل ما هي أدلة ترجعك لهذا القول، ليكون الطالب والمتلقي على بينة من أمره. تفضل. البسملة لأنه لا وضوء لمن لم يعني يستدل به بنصوص أخرى كحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، والعلماء يقولون وواجبه يعني واجب، لو سئلت ما هي واجبات الوضوء كم عددها؟ واحد. ما هو الواحد ذا؟ وواجبه التسمية مع الذكر، يعني قوله بسم الله إذا ذكرت، وإن نسيت التسمية في أول الوضوء فإن وضوءك صحيح. نعم. ولا يجوز ايش؟ اذا غمست فيه يد القائم من النوم ليل وقبل ان يغسلها ثلاثا، فان هذا الماء اذا كان قليلا فانه لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجاسه. نعم. يقول العلماء انه ما يعني يسلب الطهوريه الا بهذه الشروط السبعه، لكن الذي يظهر والله اعلم ان الامر تعبدي، والرسول ما قال اذا ادخل احدكم يده قبل غسلها تنجس الماء، فالماء باق على طهوريته ويعتبر طاهر لانه ليس يد المسلم ليست نجسه. وابو هريره لما التقى بالرسول وثم اختفى عنه قال اين انت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا وكرهت ان اجلس معك. قال ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. نعم. يقول اخونا في السؤال في شدة الحر في البلاد الحارة شديدة الحرارة اذا فتحنا الصنبور او البزبوز فانه يكون الماء شديد الحرارة ويؤثر على الجلد ويخشى الانسان عليها الضرر، والاستنجاء بالماء يكون صعب وقد يضر، الضرر مرفوع والضرر يزال. فهذا الماء الذي تركته يصب قبل لأجل أن يأتيك الماء البارد بعد ذلك أرجو أن لا حرج، وأنه لا يعتبر من السرف والتبذير، لكن بإمكانك أن تبرد الماء بإناء، تضع في أيام الحر الشديد إناء، كنا في القديم نضع براميل في الحمامات ونضع لها كرسي ويكون هذا البرميل له بزبوز، فيوضع الماء في هذا البرميل ونتوضأ من البراميل، في الصيف يبرد وفي الشتاء نضع مثلا غاز أو مثلا دافور تحت هذه البراميل ونسخن الماء، فيكون نسخن بهذا الإناء ما أنا في الشتاء ونبرده في الصيف فتزول هذا المحذور. تفضل. الملح المائي يعني الآن تجد في بلاد القصب مثلا وغيرها من البلاد تجد أن الأرض عندهم ملح يملؤونها ماء، يحفرون بعض المواقع يطلعون منها الملح ثم الماء المنخفضات هذه يملؤونها بالماء، هذا الماء ينقلب إلى ملح، هذا الماء وهو يعني متملح مختلط بالملح هذا الملح المائي، يعني الماء المملح أو الملح الجبلي يكون من الجبل أو الملح البحري أو الماء أو الملح المعدني النوع الرابع، ملح يعني ملح مركب كيماوي يؤدي نفس ما يؤديه الملح. فالماء المملح الصحيح أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يرفع به الحدث ويزال به الخبث التي هي النجاسة. واضح؟ طيب ننتقل إلى القسم الثالث والأخير من أقسام المياه، يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى عن باب الآنية. يقول الثالث نجس يحرم استعماله إلا للضرورة. الماء النجس لا يجوز، أنت معك ماء نجس لكن تأكل فغصيت، هل نقول مت ولا نقول اشرب الماء النجس؟ نقول اشرب الماء النجس تزول به الغصة. والله يقول في كتابه، وهذه الآية تستفيدون من كثير من أموركم، والقرآن كله يفيد في كل حال في كل الأحوال. يقول جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولا كلمة بالمناسبة أنا بعض المرات أستطرد لكن للإفادة والفائدة إن شاء الله، ولاحظ أن بعض القراء يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يصح هذا؟ خطأ، الله ما يقول أعوذ بالله من الشيطان، نحن نقول يا البشر أعوذ بالله لأن الشيطان يتسلط علينا، لكن الله ما نص الشيطان ما نصف على الله، الله اللي خلق الشيطان، ما يجلس يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى وقد فصل لكم الآية التي يقول لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا اضطررت إلى استخدام الماء النجس لإنقاذ معصوم من غصة أو من عطش شديد فلا مانع، والضرورة تقدر بقدرها. طيب، نجس يحرم استعماله، والنجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، سواء نجاسة بول الآدمي أو بول الحيوان غير المأكول أو روث الحيوان غير المأكول أو العذرة أو الدم أو ما أشبه ذلك من النجاسات الأخرى. فالبول نجس، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر قال أهريقوا عليه دلوا أو ذنوبا أو قال سجلا من ماء. فالمقصود أن النجاسة يجب إزالتها، والنجاسة تسمى نجاسة وتسمى خبث. طيب، يقول الثالث، النوع الثالث من نوع المياه نجس يحرم استعماله وهو مستقذر طبعا وشرعا، الماء النجس إلا للضرورة كما أسلفت، ولا يرفع الحدث. هذا الماء النجس عندك ماء نجس وحضرت الصلاة، هل تتوضأ بماء النجس؟ لا. هل تزيل به النجاسة؟ هو نجس، كيف تزيل النجاسة بنجاسة؟ تزيد النجاسة زيادة. إذن لا يرفع به الحدث ولا يزال به الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو ماء قليل، يعني أقل من قلتين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواء، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الخمسة وصححه الألباني وغيره، وفي لفظ ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء، يدل على أن الماء إذا كان أقل من قلتين أنه ينجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لكن إذا كان قلتين فأكثر فإنه، والقلتان 270 لتر بالمقياس العصري، فإذا كان بلغ الماء قلتين يعني 270 لتر أو قريبا من ذلك أو أقل أو أكثر بقليل أو أكثر فإنه لا يحمل النجس. شو معنى لا يحمل النجس؟ يعني لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. أما إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه. منهم من قال، ومنهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الماء طهور إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قل أو كثر. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، رواه البخاري ومسلم، يدل على نجاسة من غير تغير، يعني لما قرص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا ما قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب هذا الولوغ، بل عمم، لأن غالبا الماء اللي في الأواني يكون إيش قليلا. وكذلك لأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، لأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية عن النجاسات، لكن البرك والأنهار والبحار تقدر تحفظها عن النجاسات؟ لا تستطيع. فلم يعفى عنه، يعني لم يعفى عن الأواني الصغيرة إلا إذا تغير لونه، يعني إذا وقعت فيه النجاسة وهو ماء قليل في إناء صغير لم يبلغ القلتين، لم يبلغ خمس خرف أكثر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة أو وضع النجاسة فيه ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. قاله في الكافي وحمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل قاله في المنتقى أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. يعني من الماء النجس إذا كان الماء كثير ولكن تغير بها وضع في نجاسة أو وقع في نجاسة فتغير لونه أو طعمه ورجع بنجاسة حكمنا بنجاسته كذلك. قال في الكافي بغير خلاف وقال في الشرح كاو من مندرج معا. فإن زال تغير الكثير بنفسه يعني الآن عندنا بركة عندنا براميل مياه كبيرة تسع خمس قرط فأكثر يعني قلتين يبلغ ماء قلتين فأكثر تنجس، لكن هذه النجاسة زالت كيف تزول؟ قال تزال تغيره بنفسه إما بسبب الريح بسبب الشمس بسبب شفطنا بعض الماء لسقي المزرعة أو لسقي البهائم أو كذا، فعندئذ بقي أكثر من قلتين أو قلتين ومع ذلك بقي اللون والطعم والريح ليس فيها نجاسة كل الأوصاف الثلاثة، فنعتبر هذا المصدر طاهر ولا نجس؟ طاهر، لأن النجاسة زالت فزالت وصف من أوصافها. فإن زال تغير الماء الكثير بنفسه أو بإضافة طهور إليه، أو مثلا الماء كان عندنا إناء يسع خمسة قرب فأكثر أكثر من 270 لتر فتنجس بلونه أو طعمه أو ريحه، ثم أضفنا إليه ماء كثير أضفنا إليه ماء حتى تغير حتى زال ذلك التغير من اللون والطعم والريح بنجاسة تغير إلى الطهارة، فلم يتغير لون الماء بعد الإضافة إليه لا لونه ولا طعمه ولا ريح بنجاسة، فنحكم بماذا؟ بطهارته، طاهر بنفسه مطهر لغيره ترفع به الأحداث تزال بها الأنجاس. هذا معنى قوله فإن زال تغيره يعني الماء الكثير بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعد أن ينزح من ماء كثير لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة أي عاد إلى طهوريته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين من خلال هجر، وسميت قلة لأنه يقلها الرجل القوي النشيط قلة لأن القلة، ويقول والكثير قلتان من خلال هجر، وهجر الظاهر والله أعلم أنها بلاد مسمات الآن الأحساء، والكثير والقر والقلة يقال هي الجرة أو الإناء الكبير، وقلتان من خلال هجر تقريبا، واليسير ما دون القلتين، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جرير رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا، وهما 500 رطل بالعراقي و80 رطلا و70 ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما اي القلتان ذراع ربع طولا وعرضا وعمقا. يعني عندنا مثل اناء طوله ذراع ربع وعرضه ذراع ربع وعمقه ذراع ربع، ترى المقصود بالذراع ذراع اليد، ذراع اليد يعني من المرفق الى اطراف الاصابع ممدوده هذا يسمى ذراع. طيب وما مقدار القلة في العصر الحديث؟ كما قلت لكم 191 كيلو و25 في المئة يعني ربع 191 وربع كيلو، هذا بالوزن يعني لو وزننا الماء إذا كان الماء 191 كيلو ربع أو صار 270 لتر أو طوله وعرضه وعمقه ذراع ربع فإننا نعتبر هذا الماء قليلا ولا كثيرا؟ نعتبره كثيرا لأنه أصبح قلتين فأكثر. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. ويقال أن ذراع اليد وإن كانت الأيدي تختلف لأنه في الحديث في سجد السوق قال حديث ذو اليدين كان له يعني يدان طويلتان، لكن اليد المعتادة يقال أنها 54 سنتي 54 سنتيمتر. يقول ذراع وربع وإن شك في طهارته فهو نجس. يقول رحمه الله وإن اشتبه ماء طاهر نجس بماء طاهر لا تجوز به الطهارة لم يتحرى عليه أن يتيمم إذا لم يجد ماء لأنه يعتبر ماء نجسا ولم يتبين الطهور من النجس، لأن المشتبه لأنه اشتبه المباح بالمحظور يعني بالممنوع فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري، كما لو كان النجس بولا لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري أو في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أو أكثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات قاله في الكافي. فهذه الأمور إذا اشتبه عندك ماء طاهر بماء النجس، أو اشتبه ثوب طاهر بثوب النجس ولم تتبين، فأنت لا تصلي بهذين الثوبين الذي لم يتضح أيهما الطاهر، ولا بأحد هذين الإناءين لا تتوضأ بأحدهما، لأنك اشتبه عليك الماء الطاهر بالنجس. لكن على القاعدة التي رجحها ابن تيمية رحمه الله، انظر إلى الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فاجتنبه، وإذا لم تجد فيه لا طعما ولا ريحا ولا لونا بنجاسة فإنه يعتبر طهور. طيب، يقول: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. يعني لو أنك تعلم فيه ماء نجس وخشيت أن أحدا يستخدم هذا الماء في إزالة نجاسة أو في وضوء أو في اغتسال، فيجب أن تحذره، وكذلك يجب أن يراق هذا الماء النجس، لماذا يبقى في الأواني وهو لا يجوز استعماله؟ إلا لو كان الإنسان في صحراء وليس عنده ماء ويخشى أن يضطر لاستخدامه، فكما سبق بيان ذلك. ومن العلماء من قال إن البولة والعذرة إذا وقعت في ماء نجسته سواء كان قليلا أو كثيرا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو لم تغير، لكن الصحيح ما سبق بيانه وشرحه وإيضاحه. هذا ما يتعلق بكتاب الطهارة وبأنواع وبأقسام المياه. ودرسنا القادم إن شاء الله باب الآنية. صلى الله على نبينا محمد. والآن يكون الوقت المتبقي بين الأذان والإقامة للأسئلة، سواء في داخل الدرس أو في خارج الدرس أو في أي موضوع يفيد الحاضرين أو المشاهدين أو المشاهدات أو المستمعين والمستمعات. تفضل. يعني صب الرسول صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه، يعني من مائه الذي توضأ منه، فالذي يظهر من الماء الذي تبقى في الإناء. نعم، تفضل. هو البزبوز أحسن، يعني إذا قام أحدنا من النوم سواء نوم ليل أو نوم نهار، وهل يجوز أن يبدأ الوضوء وهو يعني يغتسل من البزبوز اللي يصب على الحمام وعلى الغسالة؟ لا بد يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ الوضوء وجوبا. لا يجوز أن يبدأ الوضوء إلا بعد أن يغسل يديه، والمقصود باليدين هنا يعني إلى الكعبين، إلى وأيديكم إلى المرافق، على بالنسبة لغسل اليدين مع المرفقين في الوضوء. لكن الغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للقائم المستيقظ من النوم، فالمقصود بالكفين من الكوع والكرسوع وما الراحة من الخارج ومن الداخل، والأصابع من الداخل والخارج وما بينهما، هذا هو مسمى بالكفين، يعني إلى الرسغ، إلى الرسغ مع الكوع والكرسوع. نعم، تفضل. الماء يتغير بالمواد المعقمة والمطهرة مثل مادة الكلور، هذا لا يؤثر على الماء، فهو طهور في نفسه مطهر لغيره، يرفع به الحدث ويزال به النجس ويشرب. لكن مادة الكلور من الناحية الطبية إذا كثر فإنه يضر صحيا ويضر في الكلى، لأن الأطباء يحذرون من ذلك، ولذا يجب أن يكون مادة الكلور أن توضع بإشراف طبي وبإشراف خبراء تحلية، ما يكون فوضى. نعم. المسافر إذا صلى الظهر أربعا لأن إمامه مقيم وهو يريد أن يجمع العصر مع الظهر، فإذا سلم من صلاة الظهر وصلاها أربعا فهل يجوز أن يصلي العصر ركعتين وهو في سفر؟ فنعم، سواء صلاها منفردا أو صلاها مع جماعة أخرى.
ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.